عليها الإجابة عن هذه الجرائم. وأضاف أن المجتمعات الدولية لم تتمكن من تنفيذ ما تقره هي بنفسها، بل تنتهك قراراتها ومبادئها فسنوات طويلة، والعالم يعاني من التمييز العنصري ولا تزال آثاره موجودة في بعض المجتمعات. دانا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على مراكز وخيام اللاجئين الفلسطينيين في منطقتي جباليا وخان يونس بغزة، وأشار بقائي إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع الدول وكذلك على الأمم المتحدة في منع أعمال الإبادة الجماعية، مشددا على أهمية تسريع البت في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه. وجدد تضامن إيران مع الشعب الفلسطيني المظلوم، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم الإسرائيلية والإسراع في إرسال المساعدات إلى غزة. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر النووي الوطني 31 في مدينة مشهد برعاية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي يتناولها المؤتمر خلال 3 أيام تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة وفيزياء وتكنولوجيا الاندماج النووي والبلازما والمفاعلات النووية وتقنيات الكم ودورة الوقود النووي والمواد بالإضافة إلى الحوكمة النووية والتنمية المستدامة. ويعد هذا الحدث العلمي فرصة لتبادل وجهات النظر وعرض الإنجازات الجديدة وتطوير التعاون الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي كلمة بمناسبة الذكرى 9 لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين، أكد فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم إمكان نجاحها، إضافة إلى عدم إمكان عزل أي مكون في لبنان. نستمع إلى جانب من حديث الشيخ نعيم قاسم.
ما هو الهدف الذي يعمل عليه العدو الآن؟ هو يريد أن ينهي المقاومة، يعني الذي جعله يقوم بالحرب أولاً وخضنا معركة البأس للمواجهة هو مشروع قائم على إنهاء المقاومة. لم يستطع إنهاء المقاومة وحصل اتفاق وقف إطلاق النار. الآن يعتبر أن استمرار ضغوطاته واستمرار العدوان يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة بالسياسة من خلال الضغط على الدولة اللبنانية لتضغط على حزب الله في كل لبنان وتجرده من إمكاناته وقدراته. هذا أمر لم يحصل. إذا لم تحققوا بالحرب إنهاء المقاومة، هل تتوقعوا أن تحققوا بعد الاتفاق هذا الإنهاء بالضغط والخروقات؟ هذا لا يمكن. العدوان الذي قامت به إسرائيل منذ أيام على منطقة النبطية وأقليم التفاح كان عدوانا صاخبا. هذا لعب بالنار، وهذا لن يجعل إسرائيل تأخذ أو تحقق ما تريد، وهذا برسم الدولة اللبنانية لتتحرك بفعالية أكثر وبرسم الرعاة أمريكا وفرنسا ومن معهم. نحن نعتبر أن هذه المرحلة بعد وقف إطلاق النار هي مرحلة مسؤولية الدولة اللبنانية التي أخذت على عاتقها أن تطبق وقف إطلاق النار وأن تلتزم بالقسم المرتبط بالجانب اللبناني، ونحن ساعدنا الدولة على هذا الالتزام. عليها أن تضغط أكثر، عليها أن تتحرك أكثر، وليعلموا بشكل واضح، فليعلم الإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي، لم نخضع للتهديدات والضغوطات. لو اجتمع العالم ليصلبنا حقنا وأرضنا لن نستسلم، سنواجه بكل أشكال المواجهة المتاحة وبحسب المرحلة، ولكن لا استسلام. شيلوا الاستسلام من قاموسكم، هذا أمر لن يحصل.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلى السعودية في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وبمستهل جولة تستمر 4 أيام وتشمل كذلك قطر والإمارات. واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أجريا محادثات أولية. ومن المقرر أن يعقد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم، كما سينضم ترامب غدا الأربعاء إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة 5 من نوعها معهم، فيما سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى قطر ثم الإمارات بعد غد الخميس. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في غزة، حيث قام بقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وارتكب جريمة أسفرت عن استشهاد جرحى كانوا يتلقون العلاج. وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع ارتفع إلى 215 بعد استشهاد الصحفي حسن إصلاح أثناء تلقيه العلاج داخل مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد هذا الصحفي في قصف إسرائيلي لقسم الحروق في مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن قصف المستشفى كان عملية اغتيال متعمدة. للمزيد بشأن جريمة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي نتوقف وهذا التقرير.
الزميل الصحفي الشهيد حسن صليح الذي كان يتلقى الرعاية الطبية والصحية داخل مجمع ناصر الطبي، حيث أغارت عليه الطائرات الحربية الإسرائيلية المسيرات الانتحارية بالتحديد في ساعات الفجر لهذا اليوم في هذا القسم، وارتقى شهيد إضافة إلى عدد من الشهداء وعشرات من الإصابات وصفت بين الحرجة والخطيرة جراء هذه المجزرة التي قامت بها الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذا القسم، والذي أدى إلى دمار كبير جدا داخل هذا القسم في مجمع ناصر الطبي، والذي كان يتواجد به عشرات من المرضى من المصابين يتلقون الرعاية الطبية والصحية في هذا المكان، على الرغم من انهيار المنظومة الصحية وصعوبة الواقع الصحي والإنساني في قطاع غزة. يذكر أن الزميل الشهيد الصحفي حسن إصليح الذي تعرض للاغتيال وللقصف قبل حوالي شهر من الآن في استهداف لخيام تجمع الصحفيين في جنوب القطاع تحديدا بجانب مجمع ناصر الطبي، والذي أصيب بجروح بالغة الخطورة في هذا الاستهداف، اليوم في استهداف جديد وفي مجزرة جديدة، وليست هي المرة الأولى التي يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف مجمع ناصر الطبي، حيث قام منذ استئناف العدوان الإسرائيلي باستهداف مجمع ناصر الطبي وتحديدا الطابق الأسفل من هذا المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وعشرات من المصابين الذين يتواجدون في أقسام وتحديدا قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي يتلقون الرعاية الطبية والصحية جراء العدوان الإسرائيلي الممنهج والمدروس، حيث يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع وقتل هذه الصورة والتغطية والرسالة التي يحاول الصحفيين ونحاول جميعنا نقل هذه الصورة وما يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني من مجازر من جرائم من عدوان بشع على قطاع غزة. هذا هو الواقع الذي يحاول الجيش الإسرائيلي قتله وعدم نشره كما نتحدث الآن، ننشر هذه المعاناة، ننشر هذه الجرائم، هذه المجازر بحق المرضى الأسرة المصابين الذين يتلقون الرعاية داخل هذه الأقسام، يحاول الجيش الإسرائيلي قتلها بقتل الصحفيين كما فعل أخيرا ومؤخرا بحق الزميل الشهيد الصحفي حسن صليح.
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل والحصار الخانق والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية بغزة ستدفع بالأوضاع إلى تجاوز عتبة المجاعة. وبين المرصد أن الاحتلال يمارس حرب تجويع شرسة في غزة ويستخدم كسلاح مركزي في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع، محذرا من أن التجويع يفتك ببطء بأرواح المدنيين وخاصة الأطفال وكبار السن. وشدد على أن إفلات إسرائيل من العقاب على خلفية استخدام التجويع ضد المدنيين يهدد بتقويض النظام القانوني الدولي برمته، داعيا جميع الدول لبذل كل ما في وسعها لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية عيدان ألكسندر تم بعيدا عن القيادة السياسية الإسرائيلية، مؤكدة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يعلم ما يخطط له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرب آسيا. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
تمت صفقة عيدان ألكسندر بعيدا عن نتنياهو، وما كان بالأمس معلوما لدى نتنياهو من تحركات حليفه ترامب وقراراته وما يسعى إليه في الشرق الأوسط بات اليوم مجهولا للرجل الذي يعتقد الإسرائيليون أنه لن يكون رئيسا للحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة. العناوين في صحافة الاحتلال اتفقت على أن ما يخطط له ترامب في زيارته للشرق الأوسط يجهله نتنياهو، وعلى رأس ذلك الحوار الأمريكي مع حماس، لكن البعض في تل أبيب حاول أن يخفف من حدة الصدمة بأن حماس لن تحصل على شيء مقابل ألكسندر.
هناك قواعد تحكم العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، لكن ترامب يبدو أنه يخلخل هذه القواعد، ولكن لا يجب النظر إلى هذا الاتفاق على أنه تحول استراتيجي، لأنه تبقى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة عضوية وإن حدث فيها بعض الاختلالات.
في تل أبيب يعتقدون أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي بدأ عمليا لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين بعد لقاءات أجراها مع الوسيطين المصري والقطري يحمل صفقة ستبنى على مبادرة حركة حماس، ورغم أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ما زال يلوح بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، إلا أنه سيكون ملزما أمام الإدارة الأمريكية وحتى أمام الشارع الإسرائيلي بالقبول بالصفقة التي تنص على الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 70 يوما يتم فيها التفاوض على إنهاء الحرب.
طالب مئات المسؤولين الأمنيين الصهاينة السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على وقف الحرب في غزة وإعادة الأسر الإسرائيليين لدى حركة حماس. ونقل موقع كلاش ريبورت أن أكثر من 550 مسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقا راسلوا ترامب وطالبوه باستغلال زيارته للمنطقة من أجل الضغط لوقف الحرب وإعادة المحتجزين. وفي السياق قال رئيس العمليات السابق بجيش الاحتلال إسرائيل زيف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبعث وفدا لقطر بعد إدراكه سعي ترامب لوقف الحرب بغزة دون علمه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية ونفذت حملة اعتقالات واسعة، وفي شمال الضفة داهمت قوات الاحتلال منازل خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد في نابلس، كما حول جيش الاحتلال مستودعا في بلدة بيتا جنوب نابلس إلى مركز تحقيق ميداني ليقتاد إليه المعتقلين من أبناء البلدة لاستجوابهم. ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وكذلك بلدة عورتا جنوبية نابلس وبلدة عزون شرق قلقيلية، فيما حطم مستوطنون مولدات الطاقة في منطقة بمسافر يطا جنوب الخليل. أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في بيان بالجهود التي بذلتها قواته في فرض الأمن وبسط سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، وجاء البيان بعد اشتباكات عنيفة شهدتها طرابلس بين مجموعات مسلحة في عقاب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وحول الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ليبيا تابعوا هذا التقرير.
ما بعد أيام من التوتر فجأة تدهور الوضع في العاصمة الليبية طرابلس، واندلعت معارك عنيفة بين قوات جميعها محسوب على حكومة الوفاق الوطني، وهي جهاز الدعم والاستقرار وقوات مناوئة له بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة. وعلى الفور دخلت أرتال آلية عسكرية إلى طرابلس من خارجها. القوات المهاجمة اقتحمت مقر جهاز الدعم والاستقرار التابع للمجلس الرئاسي وقتلت قائده عبد الغني الككلي، وقد تداولت وسائل التواصل مشاهد قيل أنها لجثة الككلي، وتحدثت بعض المصادر عن عشرات القتلى في المعارك. وبحسب الأنباء المتداولة فإن القوات المناوئة سيطرت على مقر الجهاز في طرابلس وأحرقت آلياته العسكرية. الداخلية الليبية دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج حفاظا على سلامتهم إلا للضرورة القصوى، وسمع دوي أصوات إطلاق النار في أماكن متفرقة من العاصمة، وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية. جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي تحدث عن خسائر بشرية بدأت تصل إلى المستشفيات جراء الاشتباكات. ومع هذه التطورات خلت شوارع طرابلس من الحركة بشكل شبه كامل، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من بعض مناطق العاصمة. السلطات سارعت إلى إخلاء مطار المعيتيقة من الطائرات المدنية الليبية والأجنبية تحسبا لامتداد الاشتباكات خارج محيط طرابلس، وقيل أن بعضها نقل إلى مطار مصراتة. وزارة الداخلية قالت إن مناطق جنوب وغرب طرابلس تتجه نحو السيطرة، وتبذل جهود لضبط الأمن واحتواء الموقف. أما الأمم المتحدة فدعت جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف الاقتتال فورا واستعادة الهدوء.
قال الجيش الباكستاني إن القصف الهندي تسبب في مقتل أكثر من 50 شخصا بينهم 11 جنديا، إضافة إلى إصابة نحو 200 بينهم 78 جندية. بدوره قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن الفشل في حل قضية المياه سيكون بمثابة عمل من أعمال الحرب، مضيفا أن وقف إطلاق النار مهدد إذا لم تحل هذه القضية في كشمير. وفيما حذرت باكستان من عواقب عدم حل قضية المياه مع الهند، أعلنت نيودلهي في وقت سابق تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة مع إسلام أباد. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن الصهاينة منذ نحو 20 شهرا ارتكبوا جميع أنواع الجرائم الممكنة في غزة. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن محاولات إخراج المقاومة من المعادلة فشلت. والاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر جعفر بن محمد البيتي الثقافي الحسيني. ولد بالمدينة عام 1110 هجري، وتوفي بالمدينة عام 1182 للهجرة، شاعر غزير العلم بالأدب والأخبار، له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية جاء في إحداها: قد عرفنا قياس كل كريم وهو مولى الكرام شهم غيور، بئس حظ امرئ تغافل عنه حاك فيه القضاء والمقدور، كل ما في الوجود من كل شيء فهو فيه الحياة والإكسير، ودعه إن أردت ينكشف الكرب وينجو من ضره المضرور، يا نبي الهدى إليك مددنا ساعد الابتهال وهو قصير، غير أن الرجاء منك عظيم فيك أضعافه نوال وفير. في الفضائل والحكم. مستمعنا الأكارم، قال الشاعر أبو الأسود الدؤلي في العلم: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم كنز وذخر لا فناء له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وقال الشاعر مسكين الدارمي في العمر: إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. في الأمثال: مثل إيطالي: إذا كان الكلام في وقته موهبة، فالسكوت في وقته هو أيضا موهبة أندر. مثل عربي: لا ترم سهما يصعب عليك رده، لأن السهم المرمي لا يرجع إلى الوراء. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها لكم وأنتم تتابعون معنا أحداث قصة أصحاب الكهف، وهم يواجهون الظلم والطغيان ويتحدون أعتى أباطرة زمانهم بإيمانهم وبجهرهم بعقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله الكريم عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، ولكنهم يدفعون الثمن غاليا في سبيل إيمانهم هذا، فيزجون بالسجون ويتعرضون لأبشع أساليب التعذيب بعد أن يئس حاكم فيلادلفيا وجلاوزته وعلى رأسهم أمير الجيش جوليوس من جدوى الأساليب الأخرى، ومنها إرسال زوجة ماكسيميليان السيدة هيلين كي تمارس الضغوط على الفتية، وعلى رأسهم ماكسيميليان من أجل العدول عن قرارهم، ولكنها تتعاطف معهم بل وتشجعهم على المضي في طريقهم الذي آمنت به هي نفسها أيضا.
Thank you.
ومن جهة أخرى فإن رئيس السجن المسمى فيدياس يبدي تعاطفه معهم بعد أن رأى صلابتهم وصمودهم في إيمانهم وتحملهم لأنواع التعذيب من دون أن يتراجعوا ويرضخوا لإرادة الحاكم والإمبراطور القاضية بأن يعلنوا أمام الملأ العام ندمهم وتوبتهم وتبرؤهم من الدين الجديد. وينتهي تعاطف فيدياس هذا مع الفتية المؤمنين. من الأفضل أحبتنا المستمعين أن نتابع ما تبقى من أحداث وما ستتمخض عنه هذه الأحداث من خلال حلقتنا لهذا اليوم من تمثيليتكم أصحاب الكهف. كونوا معنا.
هل تعي فيدياس ما تفعله؟
نعم.
هل تريد حقا أن تساعدنا على الهرب؟ ربما تسبب لك هذا العمل بمتاعب ومشاكل لا حصر لها.
لا أعلم، ولكن أرجو أن يغفر لي ربكم.
بالطبع سيغفر لعبيده، لكن عليك أن تؤمن أولا.
يا سيد ماكسيميليان، كيف علي أن أعلن إيماني؟
قل معي أنا فيدياس.
أنا فيدياس
أشهد أن لا إله في هذا العالم سوى خالق السماء والأرض.
أن لا إله في هذا العالم سوى خالق السماء والأرض.
إله إبراهيم وموسى.
إله إبراهيم وموسى.
إله عيسى وإله خاتم الأنبياء المحمود.
إله عيسى وإله خاتم الأنبياء المحمود.
والإله الذي بعث كل الأنبياء لهداية الناس.
والإله الذي بعث كل الأنبياء لهداية الناس.
عزيزي فيدياس.
نعم.
أهلا بك بين أخوتك في الإيمان.
أهلا بك يا فيدياس. أهلا بك.
لا تعجلوا، اخرجوا من الباب الخلفي فهو مفتوح. أسرعوا يا إخوتي، أسرعوا. هيا بنا، هيا. اذهب وأنتم لا تقلقوا علي، سوف أمنع هذا القادم. هيا
تعال معنا يا فيدياس، تعال معنا.
قفوا، أين تهربون؟
قفوا.
هيا
ماذا تفعل يا فيدياس؟ سوف لا يتركك جوليوس حيا، سيقتلك. لا تدعهم يهربون.
افتح الباب يا فيدياس، تعال معي.
اذهب يا ماكسيميليان، أسرع، اذهب.
تعال معي يا فيدياس.
سأمنعهم، ارحل أنت، لا أريد أن تقع في قبضتهم يا مولاي.
لا تسمح لهم بالهروب يا فيدياس، ماذا تفعل يا فيدياس؟
إنهم لا يستحقون الموت، سوف لا أسمح بقتلهم، أفهم؟
ماذا تفعل يا فيدياس؟
Thank you.
ماذا حدث يا مدياس؟
لقد هرب في دياس الخائن السجناء يا سيدي.
هل تعي ما تقوله يا رجل؟ كيف؟ هل كان مسيحياً هو أيضاً؟
لا أدري يا سيدي، لقد تحايل في إرسال الحرس إلى خارج السجن ثم هربهم من الباب الخلفي للقصر. سيدي
من الباب الخلفي؟ ماذا نفعل؟
لماذا أنتم مضطربون؟
لا شيء أيها الكائن الأعظم، لا شيء.
سيدي بلوتوس، لقد قام في دياس الخائن بتهريب أعداء الإمبراطور.
اذهب وأخبر عذرة الحاكم ديوكلتيانوس، أخبره بأن السجناء هربوا.
سأفعل هذا بنفسي أيها الكاهن. أعد يا ماثيوس ما تحتاجه من جنود للقبض على الهاربين. هيا اذهب، هيا.
عذرة سيدي، عذرة.
لماذا الضوضاء يا جوليوس؟
لدينا
ماذا حدث؟
سيئة يا مولاي يا حضرة الحاكم، لقد هرب السجناء.
على رسلك، والآن أخبرني ماذا حدث بالضبط.
لقد هرب في دياس السجناء.
وماذا كنتم تفعلون؟
يا مولاي، من أين كان لنا أن نعلم أن في دياس متعاون معهم؟ ربما هناك عدد آخر في القصر متعاونون معهم.
أريدهم هنا قبل الفجر يا جوليوس.
أمرك يا مولاي، هيا هيا هيا.
أعزتنا المستمعين، وهكذا أفلح الفتية المؤمنون بالهرب من السجن بعد أن تعاون معهم رئيس السجن فيدياس الذي أعلن إيمانه على يد ماكسيميليان وعرض حياته للخطر بسبب تعاونه مع هؤلاء الفتية وتسهيله لهروبهم من السجن. ولكن هناك تحد آخر كان يواجه الفتية بعد هروبهم، وهو أن الوقت كان ليلا وأبواب المدينة كانت مغلقة ولا يمكن الهروب منها. ترى إلى أين سيتوجهون؟ وما هو المكان الآمن الذي من شأنه أن ينجيهم من ملاحقة جوليوس وجنوده؟ وماذا سيفعلون بعد ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في القسم التالي من حلقتنا لهذا اليوم من تمثيلية أصحاب الكهف. ندعوكم للمتابعة.
هرب أحد الضباط الخونة السجناء.
يبدو أن كل ضباط هذا القصر خونة.
لا تقلق يا سيد تيماوس، لا يمكنهم أن يهربوا. إن جوليوس يفتش المدينة شبرا شبرا. إنهم يراقبون كل أبواب المدينة كي يتضح لنا إلى أين هربوا.
لقد هربوا من الباب الخلفي للقصر يا مولاي.
لا يمكنني أن أترككم لوحدكم، فلنذهب يا جوليوس.
هيا حضرة الحاكم ديوكلاتيانوس، يجب أن نحقق في هروب السجناء. لا يمكنهم أن يخرجوا من المدينة حتى فتح الأبواب. لا شك في أنهم سيختبئون في هذه المدينة.
أين في رأيك؟
أظنهم يذهبون إلى بيت ماكسيميليان يا سيدي. نعم.
لا تكن غبيا يا جوليوس. إن ماكسيميليان لا يذهب إلى بيته أبدا.
إذن أين؟
إنه يعلم جيدا أن بيته هو أول مكان سنفتشه. إنه لا يعرض حياة هيلين وأركميت الخطر أبدا.
لقد فكرت يا مولاي في ذلك على هذا الأساس يا سيدي، فهو يعلم أننا لا نفكر كذلك.
فكرت هكذا دون طائل؟
ماذا؟
أنت تبحث عن ذريعة كي تري نفسك لهيلين. هيلين تتعذب عندما ترى. امضي وقم بمهمتك كما ينبغي. لا تقترب من بيت هيلين. سوف لا أكرر تحذيري هذا
سمعا وطاعة يا مولاي يا ديوكلاتيانوس.
الجندي يدر رأسه. والآن أمضي.
حسنا.
اذهبوا الواحد بعد الآخر. قفوا خلف المعبد.
حسنا.
كما قلت لكم خلف المعبد.
نعم.
قفوا قفوا قفوا. أخفوا أنفسكم.
حسنا حسنا.
أكدنا نصي. فلنرحل.
هيا هيا
هيا. يا سيد ماكسيميليان، أين ذهب خيالة جوليوس؟
هم يتوجهون نحو البوابات. لقد زاد جوليوس من عدد حراس الأبواب.
نحن لا نقوى على مقاتلة هذا العدد من الجنود.
لا تقلقوا أبدا، الله معنا.
نعم الله
هو يعيننا.
هل هناك وجهة معينة نذهب إليها يا ماكسيميليان؟
سنذهب من هذا الاتجاه إلى بيت ماكسيميليان.
إن ذهابنا إلى بيت ماكسيميليان خطأ.
نعم.
ينبغي أن لا نذهب إلى بيوتنا.
لا تقلقوا أخوة الإيمان، لا يمكن لجوليوس أن يقترب من بيتي أبدا.
قد ينتظروننا في بيتك يا ماكسيميليان.
أستبعد ذلك، فجالوس يراقب الأوضاع بدقة وسيخبرنا إن حدث شيء.
لا سبيل أمامنا غير ذلك. نحن مضطرون إلى أن نذهب إلى بيت أحدنا، فالأبواب مغلقة ولا يمكننا أن نقاتل حراس الأبواب.
صحيح. كونوا مطمئنين.
هيا.
كونوا مطمئنين.
نعم.
يكفي أن ندخل البيت.
طيب.
وما تبقى من الطريق سهل وآمن.
لا بد أن جوليوس سيرسل جنودا إلى دار ماكسيميليان.
كيف يمكننا أن ندخل البيت؟ علينا أن نصل إلى بيت ماكسيميليان قبل وصول جنود جوليوس.
والآن تعالوا تعالوا.
طيب.
فلنذهب. هيا هيا اذهب. فلنذهب.
هيا بسرعة.
طيب بسرعة فلنذهب.
هيا هيا بهدوء.
لحسن الحظ.
نعم.
فإن جنود جوليوس لم يصلوا بعد إلى بيتي.
طيب.
لم يأتوا بعد، ولكنهم قد يصلون في أي لحظة.
كيف تخبر جوليوس يا ماكسيميليان؟
نعم.
اختبئ خلف ذلك الجدار.
طيب. حسنا. هيا.
من أنت؟
افتح يا جوليوس، افتح.
افتح يا جوليوس.
يا إلهي سيدي ماكسيميليان. أنا قادر يا سيدي.
مستمعين الأكارم، وبذلك لم يجد السيد ماكسيميليان مكانا للاختباء أفضل من بيته هو نفسه، فقد كان يقدر أن الحاكم ديوكلتيانوس لا يمكن أن يسمح لقائد جنده جوليوس بالاقتراب من بيته. ثم إن الاختباء في بيته من شأنه أن يبعد عن نفسه الشبهات، لأنه آخر احتمال قد يفكر فيه ديوكلتيانوس. وبالفعل فقد سارع الفتية في الهرب من السجن في اللحظات الأخيرة بعد أن علم الحراس بهروبهم واكتشفوا أمرهم. وهنا يخبر ماكسيميليان رفاقه الفتية بعزمه على التوجه إلى بيته والاختفاء فيه، ثم اتخاذه نقطة للهرب منه إلى خارج المدينة. ترى كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولماذا كل هذا العناء؟ فقد كان بإمكانهم الهروب إلى خارج أسوار المدينة من مكان آخر. وهل هناك سر يخبئه ماكسيميليان وسيساعده هذا السر على الهروب قبل أن يدركهم جوليوس وجنوده؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن. Thank you.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة. أصحابكم فيها خادل عبد الله، وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن الصهاينة ارتكبوا جميع أنواع الجرائم الممكنة في غزة. ترامب يصل إلى الرياض في مستهل جولة بالمنطقة تشمل السعودية وقطر والإمارات. والاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال رئيس السلطة القضائية في إيران إن الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم ومنذ نحو 20 شهرا ارتكب جميع أنواع الجرائم الممكنة في غزة، من قتل الأطفال والإبادة الجماعية للحصار الغذائي والدوائي. الشيخ محسن إيجي وخلال كلمته في منتدى أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي انتقد المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان لعدم اتخاذها أي إجراء فعال لوقف آلة القتل الصهيونية، مشددا على أن هذه المؤسسات عليها الإجابة عن هذه الجرائم. وأضاف أن المجتمعات الدولية لم تتمكن من تنفيذ ما تقره هي بنفسها، بل تنتهك قراراتها ومبادئها